وغسل الرجلين هذا الفرض الرابع الذي أمر الله بغسله وهو الرجلان. وقد انعقدت حلمة أهل السنة والجماعة على أن الرجلين فرض غسلهما، وخالف بعض أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه أنه لا يجب الغسل وإنما يجب مسح الرجلين، أن الرجلين يجب مسحهما ولا يجب غسلهما. والصحيح طبعا المعتبر الذي عليه العمل أنه يجب الغسل، وذلك لما يلي: أولا أن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين المراد به اغسلوا أرجلكم، فإن الذين قالوا أنه يجب مسح الرجلين قالوا أن قوله وأرجلكم معطوف في قراءة وأرجلكم معطوفا على قوله امسحوا برؤوسكم، وبناء على ذلك قالوا امسحوا أرجلكم، وهذه القراءة يجاب عنها لأن قوله تعالى وأرجلكم الجر فيها للمجاورة، ومنه قول الشاعر لعب الزمان بها بعدي وغيرها سواء في النور والقطر، فإن الأصل والقطر أي غيرها القطر، ولكن لقول سواء في النور، فالمور مضاف إلى السوافي، المور الذي هو الرياح، والسوافي جمع سافية وهي الريح، فقولها والقطر راعى فيه المجاورة في قوله المور، وإلا الأصل في التقدير أن يقول والقطر ولا يقول والقطر. وهذه لغة معروفة جاءت عليها القراءة التي ذكرت من قوله وأرجلكم. وأما قراءة النص هي قوية واضحة في الدلالة على الوجود، وأن الرجلين فرضهما الغسل للنفس. ثم يجب غسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغاية والخلاف فيهما كالخلاف في المرفقين، ولذلك قالوا إنه ينزل منزلته أنه يجب غسل الكعبين لحديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل رجليه حتى شرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فالمقصود أنه يجب غسل الكعبين، والكعبان هما العظمان النافئان في أخي الساق ويجب غسلهما، فلو غسل رجليه ولم يغسل الكعبين لم يصح وضوءه، لأن الله أمر بغسلهما وقال وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، لأن الغاية داخلة في المغيّة فهي من جنسها، فإن الكعبين ليس من الساق وإنما هما من القدم، والقدم في الظاهر عليهما لأن حركته ووضعه في رفعه ووضعه قائم على الكعبين، فهما من القدم وليس من الساق. وبناء على ذلك يجب غسل الرجلين ولا يجزئ مسحهما. وبناء على هذا تكون قد انتهينا من أربعة فرائض، والفرض الأخير هذا ثبت وجوده بدليل الكتاب كما قلنا في الآية، وبدليل السنة من مواظبة عليه الصلاة والسلام والإجماع، فليس هناك أحد من أهل السنة والجماعة يقول إن الرجلين لا يجب غسلهما. استثنى من ذلك المسح على الخفين، فإنه إذا غطى قدميه بالخفين نزل أو نزل المسح منزلة الغسل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، ولذلك ورد عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ولذلك حتى أن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة أدخلوا فيها سنية المسح على الخفين مبالغة في رد قول أهل البدع والأهواء الذين لا يرون المسح على الخفين، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، كما قال بعض الفضلاء في الحديث ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبه، أي أن المسح على الخفين ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 60 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه أجمعين. فينزل المسح على الخفين منزلة غسل الرجلين لإذن الشريعة به. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى وأرجلكم قراءة الجر، قال إنها محمولة على حالة المسح على الجوربين على الخفين، وينزل الجوربان منزلة الخفين على أصح أقوال العلماء. نعم.
والترتيب والموالاة.
والترتيب، ترتيب الشيء يقال رتب الأشياء إذا جعل كل شيء منها في موضعه وجعلها تلو بعضه. الترتيب أي أن يوقع الغسل والمسح على الترتيب الذي جاءت به آية المائدة، فيبدأ بغسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه. فلو قدم مسح الرأس على غسل الوجه لم يبده، ولو قدم غسل الرجلين على مسح الرأس لم يبده، وهكذا. إذن الترتيب أن يوقع الأعضاء المأمورة بغسلها ومسحها على وفق آية المائدة. وهذا الترتيب دل عليه دليل الكتاب، فإن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، ثم أتبع الوجه اليدين، ثم أتبعهما بمسح الرأس، ثم أتبع الجميع بغسل الرجلين. والواو هنا يفهم منها الترتيب لقرينة، فإن الواو لا تقتضي الترتيب في لغة العرب، لا تقتضي الترتيب إلا عند وجود القرائن. إذا قلت مثلا جاء محمد وعلي، لا يستلزم ذلك أن يكون محمد جاء أولا ثم من بعده علي. إذ يجوز أن تقول جاء محمد وعلي وقد كان علي هو الذي جاء أولا، ويجوز أن تقول جاء محمد وعلي وقد جاء مع بعضهما لا يسبق أحدهما الآخر. إذن فالآية الواو في قول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقول بعد ذلك وامسحوا وأرجلكم، الواو في هذه الأربع لا تجيب الترتيب نصا، لكن فهم الترتيب من سياقها. وذلك أنه لا معنى لإدخال الممسوح بين المغسولين إلا إرادة الترتيب الوارد، فإن الله عز وجل أدخل المسح على الرأس وهو ممسوح بين مغسولين وهما اليدان والرجلان. فلو كان الترتيب ليس بلازم لذكر المغسولات أولا ثم أتبع بالممسوح، أو ذكر الممسوح أولا ثم أتبع بالمغسول، فلا وجه لإدخال المسح بين الغسل على هذه الصورة إلا إرادة الإيقاع على الطريقة أو على الصورة التي وردت في الكتاب. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، أي على الصفة التي وردت في كتاب الله جل وعلا. ثالثا، أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فقدم عضوا على عضو، لكن هنا إشكال في الحديث الذي ورد من كونه عليه الصلاة والسلام تمضمض بعد أن غسل وجهه. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ جوابنا أن الترتيب في أعضاء الوضوء يقع على الصورة التالية: أولا الترتيب بين مفروض ومفروض، ثانيا الترتيب بين مسنون ومسنون، ثالثا الترتيب بين مفروض ومسنون. فأما الترتيب بين مفروض ومفروض فكغسل اليدين بعد غسل الوجه، وأما الترتيب بين مسنون ومسنون فكالترتيب بين المضمضة والاستنشاق، أن يوقع المضمضة أولا ثم يستنشق بعدها. وأما الترتيب بين مفروض ومسنون فكالمضمضة مع غسل الوجه، يبدأ بالمضمضة أولا ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه. والذي ورد في الحديث من كونه غسل وجهه ثم مضمض إنما هو بين مسنون ومفروض، ومحل الكلام فيما بين المفروضات. وبناء على ذلك ليكون هذا الحديث خارجا عن موضع الكلام الذي نتكلم، وهذا أمر يغسل بعض طلاب العلم أنه يحتج بهذا الحديث على إلغاء الترتيب، وليس الحديث دلالة، إنما يستقيم الاستدلال بالحديث أن لو غسل عليه الصلاة والسلام يديه قبل وجهه، أو مثلا قدم مسح رأسه على غسل اليدين، أما أن يفعل بين السنن فأمر السنن واسع ليس كالفرائض. الأمر الثاني أن هذا الترتيب إنما هو في الفرائض بأن يكون فرض مع فرض، أما الفرض بذاته فالترتيب فيه ليس بلازم، وذلك في الفروض المتعددة كاليدين والرجلين، فيجوز لك أن تغسل اليمنى قبل اليسرى وأن تغسل اليسرى قبل اليمنى، ولا يشترط الترتيب بين اليمنى واليسرى، فلو غسل رجله اليمنى اليسرى قبل اليمنى لصح، لأن الله أمر بغسل اليدين مطلقا، وهذا قد غسل يديه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كمان لقول عائشة يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وبناء على ذلك لا يجب الترتيب بين المسنونات.
والموالاة
أن تقع هذه الفروض على الولاء بعضها يلي بعض دون وجود فاصل مؤثر، وتوضيح ذلك أن يغسل وجهه ثم يغسل يده، أن يغسل وجهه ثم يقوم بغسل يديه قبل أن ينشف وجهه، ثم يمسح رأسه قبل أن تنشف يداه، ثم يغسل رجله قبل أن ينتهي أن ينشف الماء الذي مسح به رأسه. هذا مراد العلماء بالموالاة، ولذلك قال العلماء ضابطها ألا ينشف العضو قبل أن يبدأ بالفرض الذي يليه، ألا ينشف العضو المفروض قبل أن يبدأ بالفرض الذي يليه. مثال ذلك، لو أن إنسانا توضأ في بيته ثم انقطع الماء أثناء الوضوء وكان قد غسل وجهه وقبل أن يغسل يديه انقطع الماء أو انتهى الماء الذي عنده، فقام من موضعه إلى موضع آخر فيه الماء ومشى حتى بلغ الماء، فحينئذ ننظر، فإن كان الفاصل الذي بين انقطاع الماء وغسله للعضو فاصلا مؤثرا بمعنى أن ينشف العضو فيه في الزمان المعتدل الذي هو ليس بشديد البرد ولا بشديد الحر، لأن الحر فيه نوع من الرطوبة خاصة إذا كان الإنسان في الظل فيبقى العضو طريا إلى أمد أكثر، والبرد مع الهواء والريح ينشف بسرعة، فلو قدر مثلا إلى 7 دقائق أن العضو في الزمان المعتدل إلى 7 دقائق ينشف، نقول إذا مضت 7 دقائق ما بين انقطاع الماء انقطاع غسله لوجهه وغسله ليديه بعد عصور الماء، إذا كان الفاصل بقدر 7 دقائق بطل وضوءه، وإن كان دون ذلك صح وضوءه ولم يؤثر وجود هذا الفاصل. والولاء أصل في ظاهر الحديث الذي معنا في ظاهر الآية، و أن الله عز وجل أمر بغسل ومسح الأعضاء في الوضوء، وهذا يقتضي أن تكون في موضع واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل الرجل قدر لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد وضوءه صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا على أن الترتيب على أن الولاء شرط، لأن أمره بإعادة الوضوء إنما هو مبني على وجود فاصل الوقت، فدل على أن الولاء معتبر، وهو الذي يعبر عنه العلماء بقوله تجب الموالاة، أي تبدل المكلف أن يوقعها غفلة ومسح هذه الأعضاء على الولاء. والله تعالى
والموالاة وهي أن لا يؤخر غفل عضو حتى ينشف الذي قبله،
وهي هذا تعريف، وقد يسمي بعض العلماء ضابط، يعني كأن سائل سأل ما هي الموالاة، قال وهي أن لا يؤخر،
وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله،
كما ذكرنا على الضابط الذي ذكرنا أن لا يؤخر غسل عضو أو مسح عضو من الأعضاء التي أمر بمسحها حتى ينشف الذي قبله، إذا العبرة بمسح العضو.
جزاكم الله خيرا ما كتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل من ممكن أن توضحوا لنا قول المصنف رحمه الله ومسح الرأس ومنه الأذنان؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله رحمه الله: نفخ الرأس ومنه الأذنان. الأذنان مسمى أذن وهي الجارحة المعروفة، وأصل الإذن قيل الإعلان، منه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلان. وقد يطلق بمعنى الإباحة، ومنه قوله أذن للضيف أي أباح له الدخول. وقوله الأذنان من الرأس أي من والأذنان منه أي من الرأس، أي يجب نفسهما مع الرأس. وفيه حديث عن ابن عباس اختلف في إسناده، ضعفه حافظ بن حجر النووي والزيلعي وغيرهم في قوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، والحديث الترمذي رواه أيضا البيهقي والدار قطني، وفي أسانيده بعض أسانيده المتروك والضعيف. ولذلك استبعد العلماء جبر هذا الحديث في الطرق، لأنه كما تعلمون من ضوابط المتابعة التي يحسن بها الحديث ألا يكون متابع منكرا ولا كذابا ولا وضاعا، فلا يحكم بانجدار السند بكذاب ولا وضاع، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله رحمه الله: وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجداره أبي. هذا الذي من غنده قد انتظى من حقق الحسنى وجاب المرتضى، أي أنه لا يحكم بانجدار الحديث بالضرورة لكونه حسنا لغيره إذا كانت في طرق كذابين ووضاعين، مثل هؤلاء لا يجبر بعضهم بعضا، بل يزيد الحديث توهينا وضعفا. فبعض العلماء يرى أن هذا الحديث ضعيف لأن الانجدار فيه متعذر، ولا يرون أنه يجبر مثله. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجبر، واعتمد خلافا بين العلماء في السماع في إحدى الطرق في الاستماع فيها، فرجح هؤلاء العلماء أن السماع بين ابن عباس ومن روى عنه معتبر، وحكم بتحسين الحديث. وبناء على ذلك، بناء على هذا، يكون قول عليه السلام: الأذنان من الرأس، شد لمن يرى أن الأذنين تمسح مع الرأس، وقد اختلف في الأذنين. قال بعض العلماء: يجب غسلها مع الوجه، وقال بعضهم: تمسح مع الرأس، وقال بعضهم: إنها ليست من الوجه ولا من الرأس. فالذين قالوا تغسل مع الوجه، هو قول بعض أهل الحديث. هذه المسألة كنت أتعجب فيها، كيف يقول إمام الزهري رحمة الله عليه وهو ديوان من دواوين العلم السنة، يقول: إن الأذنين تغسل مع الوجه. فذكرت ذلك الوالد رحمة الله عليه، قال لي: دليلهم من السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وجهي، ثم قال: شق سمعه، فأضاف السمع إلى الوجه. قال: هذا يدل على أن الأذنين من الوجه وليست من الرأس. فالله يعينكم، ما دام الحديث ضعيف الأذنان من الرأس، يجب عليكم غسل الأذنين مع الوجه. والحقيقة أن إضافة الحديث في قوله وسمعه ليست على ظاهرها، وإنما هي كما يسميها العلماء بالمجاورة، يعني ما جاور الشيء أخذ حكمه، لأنها في مقام التضرع والابتهال لله عز وجل. فالمقصود هناك قول ثالث يقول: الأذنان ما أقبل منها من الوجه، وما أدبر يمسح من الرأس، قول التفصيل. والحقيقة الأقوى أنها من الرأس، وبناء على ذلك يقوى القول بأنها تمسح ولا تغسل. وبناء عليه في حال نفسه للرأس على القول بوجود نفسها، أنه لو مسح رأسه ولم يمسح لم يكن ناسحا لرأسه، ولذلك يمسح ظاهرها وباطنها. وقد جاءت أحاديث تكلمنا فيها، منها أنه وضع عليه الصلاة والسلام إذهامه خلف أذنه ثم أدار المسبحة في داخل الأذن، صلوات الله وسلم عليه.
فضيلة الشيخ، هل البسملة فرض من فروض الوضوء؟ وما حكم من نسيها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى لزومها ووجوبها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور أن البسملة ليست بواجبة في الوضوء، وذلك لأن الله تعالى لم يأمر بها، وقد أمر الله بالبسملة فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلو كانت البسملة في الوضوء واجبة لذكرها في بداية الوضوء. ثانيا أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لم يثبت في واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية قبل الوضوء، ولذلك لا يجب ذكرها عند ابتداء الوضوء، والحديث متكلم في سنده. وإن كان مذهب بعض المحققين من المتأخرين أنه يحسن إسناده، ولكن يجاب أن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه نفي في قوله لا، مسلط على الحقيقة الشرعية في قوله وضوء. والقاعدة في الأصول أن كل نفي تسلط على الحقيقة الشرعية وتعذر حمله على نفي الصحة وجب صرفه إلى شمال، كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، إن النفي مسلط على الحقيقة الشرعية، فلا يستقيم نفي صحة الإيمان ووجود الإيمان ووجود الأدلة التي تدل على أن ارتكاب كبيرة نقصان في الإيمان لا نفي لحقيقته. وبناء على ذلك يكون قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل، وهذا هو الأولى والأقوى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم تكليل الأصابع في الوضوء؟
سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وفي حديث مستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابعه، رآه يخلل بخنصره ولكن يتكلم فيه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه.
فضيلة الشيخ، قاعدة الأحناف أن أكثر الشيء يغني عن كله، فهل إذا غسل شخص ثلاثة أرباع يده فهل ذلك يجزي كما في المذهب؟
لا، الأحناف ليسوا مغفلين حتى يستدرك عليهم مثلك. الأحناف أئمة وعلماء جهابنا، هذا بارك الله فيك، في المعدودات وفي أجزاء الشيء الذي يقبل التبعيض، أما اليد ما تقبل التبعيض. المعدودات كالأشواط إنها معدودات، كأشواط الطواف بالبيت، أشواط السعي بالبيت. وأما بالنسبة لجزء الشيء المتحد لا يدخل عندهم الأكثر، وإن كان بعضهم يطرد ذلك في مسائل في نفس الجزء المتحد، لكن هذا أمر مشكل حتى عند فقهائهم. وكل قاعدة لها شواذ، على العموم ليس مرادهم الإطلاق، إنما مرادهم أن الأجزاء التي ورد الشرع بتجزئتها يدخلها الأكثر ويعتبر فيها الأكثر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يزيد في غسل أعضائه بعد سماعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجرين؟ وما معنى غرا محجرين؟
نعم، ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يبالغ حتى يقارب يغسل كثيرا من الساق وكثيرا من العضد. كان يتأول قوله تبلغ الحلية من المؤمن، قوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قيل إن قوله من استطاع مدرج من كلام أبي هريرة لأنه كان يتأول ذلك. والصحيح أن التحجير والغرة، معنى الغرة والتحجير هو البياض الذي يوجد في قوائم جبين الحرم، هذا هو الغرة في الجبين والتحجير في القوائم. وهذا الوصف الذي ورد المراد به من أشبغ وضوءه، أي يتوضأ دائما يتوضأ ثلاثا، وأيضا يكثر من الوضوء، فالذي يكثر من الوضوء يعظم نوره ويعلم أثر وضوئه ويكون محمول على هذا الفضل في قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. والدليل على أنه ليس المراد به المحل أن قوله غرا محجلين من حصر في الموضع، ومن حصر في الموضع لا يقبل الزيادة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لما توضأ وأتم وضوءه وغسل يديه إلى الأبد إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين قال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وظلم. ولذلك لا يشرع الزيادة وإنما يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه مأجور عليه غير مأجور، ولكن الصحيح أن التحديد والبياض والغرة إنما تكون من أدمن الوضوء وحافظ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن فضل العباد ومن فضائل الأعمال وطيبها وأحبها إلى الله كثرة الوضوء، فإنه إذا أكثر من الوضوء تحاتت عنه ذنوبه وذهب أثر المعصية في جوارحه، فكان ذلك أدعى أنه إذا بعث وحشر أن يدعى على أكمل ما يكون من نور وبهاء. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يسقط الترتيب بالسهو أو الجهل على القول بأنه فرض؟
لا يسقط الترتيب بالسهو والجهل. قد اختار الإمام مالك رحمه الله عليه اختيار بعض الفقهاء أنه واجب كل من الموالاة واجبة عند الذكر ساقطة عند النسيان، واحتجوا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. والصحيح أنه يرفع الإثم بالنسيان ويجب ضمان الحق، ولذلك حتى إن الإمام مالك رحمه الله عليه في فرائض الحج وواجباتها لم يسقطها بالنسيان، وأوجب ضمانها وجبرها، وقال: سقط الإثم بمكان النسيان ووجب الضمان بمكان الحق. وهذا أصل في الشرع، فيقوى مطالبته بالضمان والإعادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابية عليه اللمعة لم يسأله أنسيت، وإنما أمره بالإعادة مطلقة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل الأفضل صيام الست من شوال متفرقة أم متتابعة؟
الأمر واسع، ولكن تتابعها من باب المبادرة إلى الخير أفضل وأكمل. ما لم يعتقد فضل ما لم يعتقد في الأيام المتتابعة، ولذلك شدد الإمام مالك رحمه الله عليه في صيام الست، لأن الناس صاروا يصومونها بمجرد اليوم الثاني من الفطر، فخشي أن يزاد في العبادة ما ليس منها، لأن من قواعد مذهب رحمه الله عليه، وكان يشدد في هذا حلقة للدين وصيانة له من البدع والأهواء، كان يمنع من صيام الست، ومراده من ذلك ألا يعتقد أنها من رمضان، لأن الناس بالغوا فيها. فكان الرجل بمجرد فطره في اليوم الثاني يصوم، وقد يفوت زيارته للناس وحصول الأنس في إصابة شرابهم وطعامهم في أيام العيد، فشدد من هذا الوجه. وكانت النصارى تزيد في أعداد الأيام المفروضة عليهم، ولذلك قال العلماء كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك لئلا يعتقد أنه من رمضان، فيزاد في العدة ويزاد في عدده. ولذلك شدد الإمام مالك في آخر فيما بعد رمضان إعمالا لهذا الأصل، وهو خوف اعتقاد الوجوب وأنها من رمضان. ولذلك كانوا يقولون: أتممت رمضان أو لم تتمه؟ مقصودهم أتممت العدد 36 حتى يكتب بعدد عام أو لم تتمه، فصار كأنه من رمضان وكأنه يعتقد من تمام العدة. احتاط رحمه الله لذلك شدا للذريعة، والله تعالى أعلم.
وماذا يفعل من عليه قضاء من رمضان؟
أما من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستا من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قال إنه يجوز تأخير القضاء. ومنع بعض العلماء واحتجوا كيف يتنفل وعليه الفرض، وهذا مردود، لأن التنفل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل، فإن كان الوقت واسعا لفعل الفرض والنافلة فاغ إيقاع النفل قبل الفرض، بدليل أنك تصلي راتبة الظهر قبله وأنت مخاطب بصلاة الظهر، فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وجالت عليه الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر، ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة ثم يصلي بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع، وأما قوله من صام رمضان ثم أتبعه فهذا خارج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فليس لقائم أن يقول إن من عليه قضاء لم يصم رمضان. نقول لو كان الأمر كما ذكر لم يشمل من أفطر يوما من رمضان، لأنه لو قضى في شوال لم يصدق عليه أنه صام رمضان حقيقة، وإنما صام قضاء ولم يصم أداء. ولذلك الذي تميل إليه النفس ويقوى أنه يصوم الستة ولا حرج أن يقدمها على قضائه من رمضان، وهذا صحيح، فإن المرأة النفساء قد تبلغ رمضان كله وهي مفطرة، ولذلك تريد الفطر فتصوم الست ثم تؤخر قضاء رمضان إلى أن يتيسر لها. والله تعالى أعلم.